والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب مبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما قلنا من قبل لم يصنف على منواله مثله، فهو كتاب قائم على الأدلة الشرعية وجمع الأدلة الشرعية فيما يتعلق بالتوحيد ونواقضه. وقد أخذنا المقدمة وسنبدأ إن شاء الله الباب الأول. نعم. يعني ولو كان جنوبا أو محدثا حتى أصغر، لا ليس بصحيح. القول بأن مس المصحف لا ينقض الوضوء قول لا يعرفه السلف، هات من كلام السلف قول معتبر عندهم أن الجنب يمس المصحف. القول بأن الجنب يمس المصحف أو أن المحدث حدثا أصغر يمس المصحف، هذا القول ليس معروف عند السلف. المعروف عند السلف أنه لا يمس. هذا الحكم. أما أنك تناقش في دليل وهو أنهم يقولون بأن قول الله عز وجل لا يمس إلا المطهرون ليس حجة في هذا الباب، هذا ليس الدليل هو هذا فقط بمنطوق وكذا، إنما هم يقولون بأن هذا في الملائكة ونحن نقول هذا، نحن نقول هذا في الملائكة، لكن أخذ من هذا الدليل باب الأولوية. فإذا كان هذا الكتاب لفضله لا يمسه المطهرون فكتاب الله عز وجل كذلك، لكن الدليل الأعلى هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. ثانيا أن السلف على هذا، وأنه لا يمس القرآن محدث لا حدثا أصغر ولا حدثا أكبر. فالقول بعدم مسه بأن مسه لا ينقض الوضوء هذا قول جاء في بعد حصور السلف المتقدمين. أي لا غير معتبر. نعم. شوف هذه مسألة لسه تبحث. شوف أنت المسلم أصله طاهر، خلاص صل بالطهارة دي، صل بها يعني، صل بها لأن أصلك طاهر فصل بها. هذا في محل، في محل نقول مسلم طاهر، لكن هنا أحكام خاصة. إنما المسلم طاهر من جهة لإسلامه، فالإسلام يعود إلى الطهارة والشرك يعود إلى النجاسة، ولا يعني هذا الأبدان. فإن بدن الكافر طاهر كما أن بدن المسلم طاهر، لكن الشرك نجاسته. إنما المشركون نجس من جهة شركهم واعتقادهم، لا من جهة ماذا؟ أبدانهم. إنما هذا قول نصر الشوكاني ونصر الشيخ الألباني. نعم. نعم. هذا كلام ابن حزم. ايوه ثم وقال وهؤلاء من ائمه التابعين الزمنيه صمت واليمن والكوفه والبصر. وقال الشوكاني قد وقع الاجماع على انه لا يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يمس المصحف، وقال ففي ذلك داود. نعم يبقى داود. نعم. لكن قول الشوكاني عندك ايه؟ هذا كلام الشوكاني فين؟ يبقى يخالف في القراءة بقى، لأنه مخالفة إما في القراءة يقرأه جنب أو يمس. يبقى القراءة، شوف عندك قول قولي في القراءة، نعم، لم يخالف ذاك إلا داود. طيب شوف كلام الشيخ الألباني، شوف كلام الشيخ الألباني فيه، نعم خلاص لا تناقش، يعني أقصد بعد إجماع يبقى لا نناقش. كيف علامة نمنعه؟ احنا بنمنع المسلم، بنمنع المسلم من المس. تقول انت بقى علامة تمنع الكافر من المس؟ احنا بنمنع المسلم من المس. لو هو ايه؟ كيف متطهر؟ طهارة البدن غير التطهر، طهارة بدن شيء، فالكافر طاهر البدن والمسلم طاهر البدن. ولا المسلم ولا المسلم، لا التوضع الوضوء عبادة لا تقبل من كافر، لا يعتبر بوضوء. وضوء الكافر لا يعتبر، واغتسال الكافر من أجل مس المصحف لا يعتد به، لأن يشترط في هذا دي أن تتوضأ على وجه عبادة وتتسعى وجه عبادة، والكافر لا تقبل له عبادة. لكن نقول له أبشر، عايز تمسك المصحف أسلم، أسلم وبعدين مس المصحف، لكن يغتسل أو يتوضأ مس المصحف لاغي هذا، هذا لا عبرة به. إنما المسلم متعبد بحق. الشيخ الألباني يقول أفضل. أي محمد نتكلم في الجو. نعم الشيخ الألباني يقول أفضل. نعم سابقا الشيخ علي عشان انتشار الكتاب من أيرلندا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المتن وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
يعني إلى عامد بقى الوقوف هنا، يعني قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم فهذا يعني له وجه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والمشهور قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر ذلك. نعم أيها أسامة. لا يجوز. قال فين؟ قال المؤلف: فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف. قال البني: وهذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على حديث ابن عطار، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قال في آخره فليكون الحديث نصا في منع المحدث حديثا آخر مس المصحف، فإنه من كلام المؤلف ومفهوم أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف، وهو على هذا غير منسجم مع سياق الكلام، لأنه قال فيه: ولا بد لحمله على معين من قرينته، فهو قد حمله على المحدث حدثا أكبر، فأين القرينة؟ فالأقرب الله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا على بدنه نجاسة، لقول المؤمن لا ينجس ومتفق عليه. تقصد الكلمة دي سواء كان حدثا أصغر أو أكبر؟ توصل كده؟
عكس كلامك، ده عكس كلامك.
يعني هو بمقتضى الإيمان يا ماس، سواء كان محتسن حصل أثر أكبر. انتبهت يا أخويا أسامة؟ انتبه. بيقول فالأقرب عام أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن، فليمس القرآن إلى الطاهر يبقى إيه؟ المؤمن. سواء كان المؤمن هذا محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر أو حتى حائضا على بدين نجاسة، لقول المؤمن لا ينجس. يبقى هنا الذي اشترطه الشارع الإيمان، لأن النبي قال حديث أبو هريرة في الصحيحين سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن إيه؟ طب خلاص، يبقى إذن هنا هو طاهر. طيب طاهر صحيح بأحكاه، وإلا يا شيخ ألباني هاتوا بقى مسألة شيخ ألباني كمان، المشرك هل بدنه نجس ولا لا؟ شوفونا كده فاتوا شيخ ألباني، لأنه لو قال بدنه طاهر هيبقى هنا عكس الحكم. طب لو قال بدنه نجس يبقى خالف الإجماع. هاتوا كده كلام عيد تبات يا أسامة. يبقى هنا مش ان هو لا يمسه اذا كان محدثا اكبر او اصغر، لا ده يمسه لو كان محدثا حدثا اكبر او اصغر. يبقى يمس ليه؟ لان المشترط الايمان، لان طاهر في لا يمس القران الا طاهر مفسر بالايمان. طيب ثم قال والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر بالقرآن أرض العدو. طيب نهى عن السفر بالقرآن أرض العدو خشية على المصحف ولا خشية أن يمسه كافر؟ خشية على المصحف. ولهذا أنا أسافر بمصحفي إلى أرض الكفر لو أمنت. طيب يبقى بقى هنا هل الكافر المشرك نجس البدن ولا لا؟ يلزم الشيخ على هذا القول رحمه الله أن يقول بأنه نجس. ليه؟ لأنه فسر لما سقل طاهر بالمؤمن، لأن المؤمن طاهر البدن. طيب بالنسبة للمشرك هذا إيه؟ نجس البدن. يبقى هنا نجس البدن، لأن لو كان طاهر البدن، لو طاهر بدن يبقى يمس المصحف بمقتضى المطهر، ويبقى ما الذي تميز به المؤمن ان هو طاهر بموجب ايمانه وكذا فيمس عن المشرك اذا كان المشرك طاهرا ايضا بموجب بدن؟ فهناك اجماع، الاجماع. ولهذا نقول هنا للشيخ من سبقك في هذا؟ من الذي سبق في هذا؟ ما سبق إلا داود، وداود معروف داود يعني ظاهري، معنى يخالف ظاهره هنا، لأن النبي يقول لا يمس القرآن إلا طاهر في القراءة. باش وكان في القراءة ده كلام مين؟ وما فين كلام المنذر؟ بتقول ابن المنذر. قال ليه؟ ها؟ فين قال المنذر؟ ها؟ طيب. ويجوز ايه؟ كلام من منذر. ده كلام من منذر. ها. نعم هذا يحتاج إلى ثبوت عبد العباس ويحتاج إلى صورة الثبوت، لأن في فرق بين أن يقرأ القرآن بيده وأن يقرأ الكلمة من القرآن. هذه هتجد الآثار. أعطي أعطي نعم نعم نعم. أما الماس فهذا متفق. أيش محمد؟
نقل النووي إجماع السكون على جواز قراءة
قائل المبتدئ والأكبر المحدث أصغر، ده مجمع عليه. المحدث أصغر، حدثا أصغر، المحدث أصغر نعم إذا كان هذا من غير ماس. أما الجنوب فالجماهير على أنه لا يقرأ، وهو المروي عن الصحابة في أثر ابن عباس كان لا يحجز عن قرآن شيء إلا الجناب، فالله أعلم بورود ذلك عن ابن عباس صحة ذلك. ثم وابن مسيب، ثم إن ورد عن ابن عباس ما صفة الوارد عن ابن عباس؟ أهو قراءة الكلمة، أهو قراءة المستشهد، أم هو قراءة التالي الذي يقرأ القرآن كاملا؟ لا أعطني الإخوة يعني نعم. أيوة اقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة. روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. رواه الأعمش وشعبة وابن أبي ليلى ومسعر والثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، وروي مثله ومعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مالك الغافقي وحكيم بن حزام. وعلى هذا جمهور العلماء من السلف والخلف، وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا، وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة.
نعم يعني عد هذا قول شذ، ولهذا الله أعلم في ثبوت ذلك عن ابن عباس نظر، أعتقد الأثار فيها أثر فيه إما أنه لم يثبت وإما أنه مقيد على صفة. نعم ها يذكر الذكر عام الترمذي يقول أقل إيه في الجامع هو قوله أكثر ما اقرأ الترمذي.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
لا كلامه هو اللي هو
هذا هو
هذا هو. اقرأ أنت لكن أقصد ناس هذا ابن عباس.
لا ما ذكر.
نعم ها ما هو هذا اللي ذكره، بس هو الرواية وردت لكن صحتها، لأن أظن أن الذي سيرد عن ابن عباس لو صح في قراءة الحرف أو قراءة الآية في قال ليه؟ إيه فالذي يظهر كما يعني يقول هنا الترمذي، تقول الترمذي يقول بعدما نقل عن جمهور السلف ورخصوا في الآية ها اقرأ قال ها.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
تمام يعني هذا هو الذي يأتي به الرخصة، وليس أن الجنب يقرأ على هذا، لأن حديث علي رضي الله عنه قال كان لا يحجب عن قرن شيء إلا الجنابة، والمراد أن يكون على المعهود، لا الاستدلال بآية أو القراءة بعض الآية أو التسبيح أو الذكر أو غير ذلك. هذا هو. نعم
شهر
اي نعم. فنقول يعني التلاوة مشهورة عند اهل الاداء، قل اتوا قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ولكن هذا له وجه. يعني ما نقول قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، هذا لا اشكال يعني. نعم، لكن اول مشهور اشهر، ودائما الانسان يلجا الى اشهر احسن. نعم. في ممكن ذكر ابن حزم في المحلى يقول وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء. نبي والحائض برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها من بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء واختلف في الجنوب والحائض، فقال طائفة لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن غيرهما، وروي أيضا كالحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم. وقال الطائفة أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن، وأما الجنوب فيقرأ الآيتين ونحوهم، وهو قول مالك. وقال بعضهم لا يتم الآية، وهو قول أبي حنيفة. فأما من منع الجنوب من قراءة شيء من القرآن فاحتج بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنوب القرآن، وإنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم لا يلزم، ولا بين صلى الله عليه وسلم أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. طب بس هذا الظاهر وأنتم أهل الظاهر، وكذلك قول النبي لا يمس القرآن، حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ظاهر تأويل. أي تأويل يرد على المعتزل على الظهرية؟ ليه؟ لأنهم لا يعمدون إلى تأويل، هم يعمدون إلى ظاهر. ألستم أنتم الذين تقولون في البكر إذنها صماتها ولا تفصلون؟ فلو تكلمت ما صح، معناه لو تكلمت صح عن الجميع، لكن الشارع يقول لو اكتفت بهذا الصمات الدل على الموافقة لا يلزم في ذلك الكلام، وليس يبطل إن تكلمت، لكن لا يلزم في ذلك الكلام. ليه؟ لأن مبنى البكر على الحياء، وليس النبي نهى عن البول في الماء الراكد، فعندهم لو بلى في إناء وصبه لا يتناوله النهي، مع أن عند جميع الناس أن البول لو وقع فيه، لو الإنسان صب فيه نفس الحكم. فعلم هنا هنتأول، علم هنا هنتأول. يقول لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنب. رد ابن حزم فقال ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن. ليه؟ لأنه هذا من فعل النبي، وفعل النبي لا يلزم، فعل النبي لا يلزم، فعل النبي لا يلزم إذا جاء قول عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض هذا ولا يمكن الجمع. فنقول على هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا إذا جاء القول، لكن أين المعارض لهذا؟ ما في معارض، ولا بين أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، ما هو لازم يبين في بيان أعظم من هذا؟ لم يكن يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة. قال وقد يتفق له صلى الله عليه وسلم ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، يعني قدرا ما قرأش في الجنابة، ليس من أجل الجنابة لكن ما قرأ، هو يعني كان بيقرأ كل نفس فيكون هذا وافق. يا الله، ولهذا أهل الظاهر اضطرب عليهم ظاهره، أهل الظاهر لا يستمرون دائما على ظاهره، فهناك مسائل قل يعني يصعب إحصاؤها خالف فيها أهل الظاهر الظاهر، فمنهجهم لا يستقيم لأن أصل قاعدتهم لا تستقيم، وقد ضيقوا على أنفسهم وحرج واسعا. وهو صلى الله عليه وسلم يقول لم يصم قط شهرا كمان غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على 13 ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متك. أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من 13 ركعة أو أن يأكل على خوان أو يأكل متكئا؟ هذا لا يقولون ومثل هذا كثير. لا يرد عليك في كل هذا. ليه؟ نقول يقول أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان؟ لا لا يحرم لورود الدليل. ففي حديث أبو هريرة في الصحيحين لماذا يحرم؟ وقد ورد في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أنا لما أذكر حديث عائشة كان يصوم شعبان كل كان يصوم شعبان إلا قليل فيحمل على إلا قليل لك العرب بتقول لكن محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحارم. لو جيت أقول يعني غلب الشهر هنقول انتبه الظاهرية الظاهرية قاعدة الظاهرية قاعدة شهر رمضان ده الأصل في التعميم ولا لا؟ كل رمضان تأتي أنت بالبعض هذه الدليل. أنا الظاهر وأنت الخارج عن الظاهر. أنا الظاهر المنضبط لأنني لا أحارب الظاهر أجعل الظاهر أصلا أجعل ظاهر أصلا ولا أنفي التعليل والقول بالمفهوم إذا خالف الظاهر هذا ظاهر آخر أو قيد أو خصص أو غير ذلك. طيب هنا يقول أيضا أو أن يتهجد المرء بأكثر من 13 ركعة. حرام لي أكثر من 13 ركعة لأن النبي ما زاد عن 13 ركعة وهو الحقيقة قد أحسن في مقل 11 ركعة لأن لو سدد بحيث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة وما أدري كيف يخرج عن هذا الظاهر أيضا تمام إلا أنه فعلا ورد الزيادة إلى 13 ركعة كما في حديث زيد بن خالد في حديث ابن عباس أنه زاد إلى 13 ركعة صلى 13 ركعة لكن ورد حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فهل خشي أحدكم صلاة فليوتر برك. والإجماع على جواز الزيادة فجعل النبي صلاة الليل مثنى مثنى فعلما يحرم علما يحرم الزيادة والنبي ما حرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إن شاء الله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر برك. ممكن يقول لكن هذا مثنى مثنى قيدت بإحدى عشرة وبثلاث عشرة. نقول لكن يمنع قولك بالتقييد الإجماع والاتفاق اللي نقله غير واحد من القطان والعراقي وكذا أنه يجوز زيادة على ذلك. يقول أو أن يأكل على خوان أو أن يأكل متكئا وردت صفات عديدة في الأكل. فكل هذا قياس مع ماذا؟ مع فارق وكل هذا خروج عن ظاهر. لا يمس القرآن طاهر ظاهر كان يحجز شيء عن القرآن إلى الجناب ظاهر عجيب والله يعني عجيب عجيب. نحن خرجنا عن لا يمس القرآن طاهر بماذا؟ بماذا؟ بقياس. هو يقول ماذا؟ يقول كل ذلك بدون غير برهان. أنا قرأت القرآن والسجود وبس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إلي مأجور فعله قص على أفعال الخير الذي لا يلزم الوضوء واحد يسبح يبقى قياس. وانت تمنع القياس أصلا أنت تمنع القياس فهذا كيف يستقيم أمره؟ ها تقول إيه؟ وده ايه اللي فيه اشكال؟ ما احنا مش مخالفين في رمضان في القول يعني وما صاب نفسه شهر رمضان ايه ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الا رمضان فعل ولا قول؟ فعل. طيب وخير الصيام بعد رمضان شهر المحرم قول ولا فعل؟ قول. النبي يندب إلى الشيء ولا يرد عنه أنه كذا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه من الأعمال ما يطرأ. صيام يوم وفطر يوم خير الصيام. هذا الدليل في السنة أن كان النبي يصوم يوم وفطر يوم بل كان يسرد الصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم. فالقول هنا الذي السنة ثبتت بقوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقدم. ثم الفعل هذا غير معارض للقول. ليه؟ لأن النبي كان يطرأ لهم ما لا يطرأ للغير. هذا قول. قول آخر أنه لعل النبي قال هذا الفضل في آخر حياته فمات ولم يتمكن من صوم. ولهذا اتفقوا على أفضلية صوم المحرم. نعم نعم أيوة. قال
قال الشيخ الإثيوبي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض والجنب. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في قراءة الحائض والجنب للقرآن، فكره الطائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء: هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: لا. وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض. وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئا، والجنب الآية ينفذها. وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن. وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ. وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قال: يقرأ الجنب طرف الآية والشيء، وكذلك قال إسحاق. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض. وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. ورخص الطائفة للجنب في القرآن. وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، فقيل له فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك. وعنه قال: لا بأس أن يقرأ.
يبعد هذا، لأن ابن عباس يقول: ما في جوف أكثر من هذا. الجوف هذا لا حكم له، الجوف هذا لا حكم له. نعم.
قال: وعنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها.
أليس في الجوف النجاسة؟ لكن هل لها حكم هذه؟
قال: وعنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. وعن أبي مجلز قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب. وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن. وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم. أليس في جوفه؟ وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض. وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب، إذا ركب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى قوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وآية النزول: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة: كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن، لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها. قال ابن المنذر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خل الجنابة. واحتج من سهل الجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال ابن المنذر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي رضي الله عنه لا يثبت إسناده، لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لا نعرف وننكر. فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج به. ولو ثبت خبر علي رضي الله عنه لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينهى عن القراءة، فيكون الجنب ممنوعا منه. انتهى كلام ابن المنذر. قال الجامع عفى الله عنه: هذا الذي حققه ابن المنذر رحمه الله، هو الحق الذي لا محيد عنه. والحاصل أنه لم يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يعتد به كما أوضحه العلماء، ومنهم البيهقي والنووي في المجموع، فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون. وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وهو كما قال في الفتح مذهب البخاري والطبري وابن المنذر، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، لكنه مع ذلك يقرأ لحديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قاله في رد السلام، فالقرآن أولى من السلام، لكنه لا ينافي الجواز. وقد أشبعت البحث في شرح النسائي، فراجعه تستفد منه بالله التوفيق. قال تنبيه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ضعيف لأنه من رواية إسماعيل.
لا قلت في نسائك أولى، لأن لعل هناك يتعرض لهذه الأحاديث والآثار بالنقد، يعني إذا كانت صحيحة أو غير ذلك، لأن حديث لم يكن أحجزه شيء هذا هو ابن المنذر ضعفه، والذي يظهر أنه حسن. نعم. إنه ينقع ابن حجر زي ابن حجر لينقل، مش النووي. يقول بعض أهل العلم هذا الحديث متنازع العلماء في صحته، وهو أثر عليه يعني كان لا يعني ولم يكن يحجب عن قريش شيئا سوى الجنابة، نظر الاختلافين في رويه عن علي بن أبي طالب، وهو عبد الله بن سلمة المرادي، فقد وثقه ابن حبان والعجلي ويعقوب بن شيبة، تكلم فيه غيره من حيث الضبط والإتقان. قال العجلي: كوفي تبعون ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يعد في طبقة الأنفقاء الكوفة بعد الصحابة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. وقال عمر بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فكان قد كبر فكنا نعرف وننكر. وقال ابن عدي: وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. وقد قال ابن حجر: ولكنه ضعف ليس بالشديد. فقال في التقريب: صدوق تغير حفظه. وكذا. وصحح الحديث من الأئمة الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبغوي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد البر، ومن المتأخرين صحح الشيخ شاكر وكذا محقق مسند الإمام أحمد في طبعة الرسالة، والشيخ ابن باز، لكن ضعفها البعض. الشافعي قال: أهل الحديث لا يثبتونه. والبيهقي قال: ولما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لما ضار على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة. وقال النووي: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال غيره من الحفاظ المحققين: حديث ضعيف. قال ابن حجر: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. ماشي خبان ضعفنا، ولعل كلام ابن حجر الحقيقة هو الأقرب، لأن مثل هذا ليس ضعفا شديدا، صححها كبار أئمة وضعف كبار أئمة، فهذا الذي نرجوه أن يكون من قبيل الحسن. وقد وردت آثار عن الصحابة تقوي هذا، منها ما جاء عن عمر بإسناد صحيح. قال عبيد السلمني: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. طبعا كراهة عند السلف المتقدمين تعني التحريم كما ذكر بعض أهل العلم. وجاء عند ابن أبي شيبة: لا يقرأ الجنب القرآن. وصحح إسناد البيهقي. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. وقال ابن حجر: وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. طيب، وسقع عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. وأثر علي هذا الذي ذكرنا. والدرقطني قال، شوف هذا الوارد عن علي، قال روى الدرقطني في السنة عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أو غائطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهم عليه ثم قرأ صدر من القرآن ثم قال: اقرأ القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا. قال الدارقطني: هو صحيح عن علي. أثر ابن مسعود أيضا في المصنف عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرأ رجل، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب. حديث ابن عمر، الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يسجد الرجل يعتقد التلاوة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، انتهى من موطأ الإمام مالك ورد محمد بن حسن فقط. طيب، لأن ابن عمر كان يرى جواز سجود التلاوة بدون وضوء فمحمول على الجنابة. سلمان الفارسي جاء عن معاني الأثار الطحاوي أنه أحدث فجعل يقرأ فقيل له: أتقرأ وقد أحدث؟ قال: نعم، إني لست بجنب. قال أبو الحسن الماوردي: تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجلهم ونسائه. وقال الحافظ ابن رجب: والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة. انتهى من فتح الباري. قال شيخ الإسلام: الجنب ممنوع من قراءة القرآن. وقال: وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقهاء الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة. طيب، قال بعضهم: وأما ما نسب إلى ابن عباس في جواز القراءة اعتمادا على ذكر البخاري في صحيح معلق بصيغة الجزم ولم يرى ابن عباس بقراءة الجنب بأسا، هذا النقل المجمل قد سبب وهما في فهم مذهب ابن عباس، حيث ظن بعضهم أنه يرخص الجنب بقراءة القرآن مطلقا، بينما مذهبه الترخيص الجنب بقراءة الآية والآيتين فقط أو قراءة الورد للرخصة المطلقة بقراءة القرآن. قال الحافظ ابن حجر مخرجا أثر ابن عباس الذي ذكر البخاري: وأما قول ابن عباس فقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. انتهى بتغليق التعليق. ورواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زريع عن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوه. وفي هذا دليل على أن ابن عباس ممن يمنع الجنب من قراءة القرآن، لأن ترخيصه في قراءة الآية والآيتين يفيد منعا من قراءة ما سواهما، وإلا لم يكن هذا التقييد فائدة. ولا يشكل على هذا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط من طريق يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. قال الحافظ: وإسناده صحيح، لأن كلمة ورد أعم من قراءة القرآن، فالمقصود بها الذكر الذي يواظب عليه صباحا ومساء، وهذا الذكر قد يتخلله آية أو آيتان من القرآن، ولذلك فهو يلتقي مع قوله السابق في ترخيص قراءة الآية والآيتين. وإن قيل المقصود منها ورده من القرآن فهو يدل على ترخيص الجنب في قراءة الورد فقط لا أكثر، ولذلك قال ابن قدامة: ولا يقرأ القرآن جنب. وقال ابن عباس: يقرأ ورده. والحاصل أنه لا يثبت نص صريح عن ابن عباس يدل على جواز قراءة الجنب بالقرآن مطلقا، وإنما هو ترخيص له بقراءة الآية والآيتين للحاجة كما هو قول كثير من العلماء، أو بقراءة الورد فقط. وهناك روايات أخرى عن ابن عباس قد يفهم منها ترخيص مطلق الجنب بقراءة القرآن، لكنها لا تروى عنه بسند صحيح. ولأنه إذا ورد عن ابن عباس الآية إلى آيتين وجب أن يحمل قوله الورد على الورد الذي يتضمن الآيات أو الآيتين، وإذا لاقتضى ذلك تناقض تقول هذا صحيح وهذا صحيح، الإسنادان صحيحان، ما ورد أنه لا يقرأ إلى الآية أو الآيتين صحيح، وما ورد أنه كان يقرأ ورده صحيح، فكيف نجمع بينهما؟ نقول قراءته الورد المتضمن الآيات أو الآيتين. طيب يدعم هذا ماذا؟ يدعم هذا نقل ابن رجب أن هذا هو الوارد عن الصحابة ولم يذكر خلافه، نقل الترمذي أن هذا الوارد عن الصحابة والتابعين وكذا وكذا جماهيرهم ولم يذكر خلافا فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل الوارد على ابن عباس، يحمل الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما على قراءة الورد الذي يتضمن الآية الأوليتين. وملحظ هذا البحث إذا أردت أن تعرف أهي من مسائل هذه المسألة مسائل الخلاف أو مسائل أو المسائل التي يعتبر فيها الخلاف، فانظر إلى الصحابة، لأنه قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن خمسة من الصحابة هؤلاء أنه لا يقرأ. طيب إذا ثبت الخلاف عن الصحابة فاعتمد، ويكون الخلاف بعد الصحابة غير معتد به. إذا ثبت أقصد الخلاف عن الصحابة فاعتمد، ويكون الخلاف بعد ذلك معتبرا به. إذا لم يثبت خلاف عن الصحابة فلا يكون الخلاف بعد ذلك معتدا به، وليس هذا الخلاف الآن واردا في الصحابة إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وها أنت رأيت فيه ما رأيت أنه ورد عنه التصريح بالآية والآيتين، ورد عنه التصريح بالورد، فيحمل على أن الورد الذي يقرأه المتضمن الآية والآيتين، يحمل على هذا، ولا يكون هناك تعارض لا سيما وقد صحت الأسانيد. احنا نقول أولا بننظر ورد عن الصحابة أولا بصحة الإسناد، لأنه الإسناد إذا لم يصح يبقى لا حاجة لنا أن نستدل، أما وقد صح الإسناد عن ابن عباس في الحالتين فإن أمكن الجمع جمعا، وهنا يمكن الجمع، وعليه فالأقرب أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم هو عدم القراءة، وأن هذا كان مشهور. نعم كان الموردي
قال الموردي رحمه الله تعالى تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم.
احنا قرأنا هذا. قال ابن عبد البر وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب، ولم يذكر ماذا عن الصحابة، إذ لو ورد عن ابن عباس لما شذ داود. تبعتم يا إخوان؟ ها هذا كله يؤكد ماذا؟ الجمع بين أثري ابن عباس، لأننا ننظر في الصحة أولا، أما وقد صح فيلزم من ذلك التناقض، كيف لا يقرأ الآيتين ويقرأ ورده، كيف هذا؟ فإما أن الورد يحمل على الورد الذي يتضمن الآيتين، وإما أن يرد أحد الأثرين، لكن نقول جمعهما أولى من رد أحدهما، لأنك لو قلت لا أنا أخذ بالورد أنا سأقول وأنا أخذ بالآية والآيتين، ولا يصلح هذا. فإذن يكون المنقول عن الصحابة هو ذلك، ولهذا قال هنا رحمه الله ابن عبد البر وقد شذ داود عن جماعة بإجازة قراءة القرآن للجنوب. وقال الحافظ ابن رجب وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن الجنوب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. وقال ابن حبان وقد توهم غير المتبحر في الحديث أن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان يعارض هذا، وليس كذلك، لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن، إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكرا، وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر الأحوال. قال الموردي وأما حديث عائشة أنه كان يذكرها على كل حال فمحمول على الأذكار التي ليست قرآنا. وقال شيخ الإسلام كما ذكرنا من قبل فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك. قال الكساني ولا يباح للجنوب قراءة القرآن عند عامة العلماء. وقال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم. هذا كله وارد. أنا ليس عندي معارض إلا شيء واحد، لو كان صح لنقول به، وهو ثبوت ذلك الخلاف عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنهم. لكن الوارد عن ابن عباس قد اختلفوا فيه وعليه، يعني قد اختلفت فيه روايتان صحيحتان، وعليه نقول بأن الجمع بينهما أولى من طرح أحدهما، ولا سيما مع إمكان ذلك، والحمد لله. نعم، هذا الأقرب والعلم عند الله عز وجل. دي مسألة أخرى، الحائض. الحائض فيها كلام، أدي فيها كلام. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال الشيخ زيد رحمه الله استدل المؤلف رحمه الله على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى فجاء بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا حصر وقصر وبيان للحكمة البالغة من خلق الإنس والجن ألا وهي عبادته وحده دون سواه. وما هي العبادة؟
قال وهذا حصر وقصر، يعني يقصد في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، لأي شيء خلقهم الله؟ خلقهم للعبادة، إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. عبادة حصر وقصر وبيان الحكمة البالغة من خلق الجن والإنس ألا وهي عبادته وحده دون سوى. يبقى هذا حصر للحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل عبادة، إلا ليعبدون. تعالى يا مؤمن هنا، مؤمن يونس تعالى. إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الخضوع والذل، هذه العبادة. يبقى خلق الله عز وجل لماذا؟ للعبادة. الكافر ما أسلم ولا عبد الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن هو في النار، هو في النار. فكل واحد خلقه الله يتعين أن يعبد الله، وكل أرض خلقها الله يتعين على أهلها الإسلام. فإن أبوا فالمسالمة، فإن أبوا فالمسيف السيف. وعلي الذين يقولون بها أن هذا احتلال وغاصب وكذا وينبغي أن ندفع بكل ما نوتى من قوة، الأرض اعتبر الأرض كلها محتلة، وإن كان طبعا تختلف أحكام بصورات خاصة، لكن الشاهد لو كان في المسلمين قوة لوجب أن نطلب هؤلاء. أما في جهة الدافع نعم يختص بعض الأحكام في هذا، أنه لو دهم أرض التي أنا فيها فهنا يلزمني ماذا؟ يلزمني أن أدفع إذا كنت قادرا. طب إذا كنت عاجزا، كلام الولي الأمر، إن كنت عاجزا كولي أمر ولكن يمكن أن أفدي المسلمين وأفتدي المسلمين بمسالمة بمال أو كذا، فعلت. طب إن لم يكن هذا وأنا مقتول هاجرت. طب فإن لم تمكن من الهجرة قاتلت ولو قتلت. جهاد الدفع. واحد، تدفع مع القدر. تدفع مع ماذا؟ مع القدر. دليله المسلمون في أحد دفعوا هؤلاء. طب اثنان، لا أقدر وأستطيع المسالمة افعلها. دليله النبي يوم الخندق أراد أن يعطي مال. طيب ما يقبلون المال سيقتلوني هاجر كما فعل النبي في هجرة المدينة. طيب ما في، ما استطيع الهجرة، إذا قاتل وكن عبد الله المدبر لست المقبل، لست عبد الله المدبر. شوف ما في حالات غير هذه أصلا، في حالات غير هذه؟ ما في حالات غير هذه. ها؟ ممكن نعيدهم مرة واثنين وخمستاش، وما هو لازم عدتوه مش لكم هتعملوا إما ولازم نعيد منكم. طيب يبقى هذا دفعه، هذا دفعه أمامنا ودفعه. حال المسلمين لا يخرج عن هذا، حال المسلمين لا يخرج عن هذا. جاء عدو فدهم أرضان بعد نصر مع ولي أمرنا ندفع إن كانت عندنا قدرة في الدفع. دليله أحد. طيب فإذا لم يكن قدرة على الدفع نسالم بالمال ونصالح على أي شيء. دليله النبي في الخندق لما أراد أن يعطي بعض القبائل مالا وأخذ خندقا وحصنا، لكن لما لم يوافق المسلمون على هذا وأرادوا، لأن النبي فعلها استشارة وأرادوا أن يدفعهم وكذا، دافعوا والله عز وجل نصره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنهم لا أنهم أن دفعهم بالمال أولى، فدل هذا على أن في الدفع إذا رأوا ولي الأمر دفعهم بالمسالمة دفع. طيب ثلاثة، لا هذا ولا ذاك وهم قاتلون القاتلون وأمكننا الهجرة نهاجر من بلدنا من مكة. تمنين من مدغشقر ولا من جزر القمر يعني ولا مكة؟ أنت من غزة ولا من مكة؟ من مكة. أمرهم بالهجرة الحبشة ثم بعد ذلك إلى المدينة وتركوا مكة فيها الكعبة قبلة المسلمين واحدة ولا ثلاثة؟ مكة والمدينة والأقصى قبلة المسلمين ماذا؟ واحدة، قبلة المسلمين واحدة. تركوا الكعبة وتركوا مكة وهاجروا. كان بوحي ولا كان باجتهاد؟ كان بوحي، فالوحي أمرهم بالهجرة حتى لا يقال دفتوا عالم كيف نأمر بالهجرة وهذه بلاد المسلمين وهذه إلى آخر ذلك. إما قتل واستباحة بيضة ولا هجرة؟ يبقى هجرة. فاستبقاء المؤمن مقدم على استبقاء أرضه عند جميع العلماء. استبقاء المؤمن أولى من استبقاء أرضه وذهابه، لأنه أحرحت الأرض. انتبهوا، لو صبر قتل وأخذت الأرض، يبقى بقاؤه ليس فيه إبقاء للأرض وعليه يرحمك الله، يبقى بقاؤه لا فائدة من وراءه ولا يحدث نكاية في العدو. يبقى الهجرة ولا لا؟ الذين لا يرفضون الهجرة خلاص تبقون حتى القتل وأنتم قادرون على الهجرة. طب إذا قتلتم أين تذهب الأرض؟ أخذت. طيب فلتأخذ الأرض وتبقى النفس. فإن حاصرونا ولم يسمحوا لنا بالهجرة ولا مسالمة ولا قدرة، يتعين علينا أن ندفع، وقد ينصرنا الله سبحانه وتعالى بغير سبب من كريح وغير ذلك. يبقى هذه أربعة كلها مدلل عليها، كلها مدلل عليها، والرابعة يكون من القتال المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال دليله حديث أبي هريرة عند مسلم: يا رسول الله، الرجل يريد مالك، قال لا تعطي مال، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلته، فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلتك، قال هو في النار. فإذا أنا عجزت عن هذا كله وليس إلا أن أقتل فأقتل أكون شهيدا إن شاء الله. يبقى هذه أربعة أمور وكلها معولة أمور. طب يلزم ولي الأمر؟ يلزم عند وجود، يلزم عند الاختيار، ولهذا لا تجوز الحركة مع وجود ولي الأمر، إنما عند الاضطرار لا يلزم. إذا قتل ولي الأمر، إذا حيل بيني وبين ولي الأمر فأعمل هذه الأشياء التي قلتها لكم، ولا يلزم ولي الأمر، وعليه يحمل كلام الفقهاء في حالة الاضطرار للاختيار. فيكون هذا ولي الأمر كماذا؟ كالطهارة في الصلاة، شرط في صحة الصلاة الطهارة، شرط في صحة الجهاد ولي الأمر. فإن عجزت عن الطهارة بالماء والتراب صل فاقد الطهورين، فإن عجزت عن الإمام جاهد بلا ولي أمر. الاضطرار الذي أباح لك أن تصلي بلا طهارة لا يسقط شرطية الطهارة، فالطهارة شرط، لكن عند عدم استطاعتها تصلي بلا طهارة. صلاتك اضطرارا بلا طهارة لا يسقط اشتراط الطهارة ابتداء. هذه ملخص للمسألة، في شيء يشكل، لكن تبيح لحركة تحدث مفاسد في المسلمين وتأتي تأخذ بقى إيه؟ أبعاد كلام العلماء، أبعاد ده يقولون لا يلزم في جهاد دفع الوالي ويلزم كده، ما هو لا يلزم يبني في الصلاة الطهارة، لا يلزم الطهارة، مش ليس الطهارة شرطا، لا يلزم الطهارة لكن متى؟ لا يلزم ولي الأمر لكن متى؟ فهو عام لا يلزم ولي الأمر، إذا عند وجود ولي الأمر أجهد بدون. لا يلزم القدرة، يقول في الدفع ولا قدرة، متى يا ابني؟ متى؟ لا يلزم قدرة متى؟ انتبهتم يا اخواني بارك الله فيكم؟ واحد يعطيني ملخصا في هذا. اي بلد من بلاد المسلمين لن يمر زمان الى بهذه الاحكام، ولا يوجد حكم ما يضطرون الى هذا الحكم. شوف في اخر الزمان ياتيك عيسى عليه الصلاه والسلام حينما تخرج امتان عظيمتان ياجوج وماجوج، حينما تخرج اوروبا وانت مساحتك 14 في 64، اوروبا كلها عليك بساطلها مثلا، يعني طبعا لا قياس لكن هذا من باب التقريب. اوحى الله الى عيسى ان قاتل اخر بقى العصابه، عيسى نبي معه المهدي وخلاصه وعصاره المؤمنين، لا شرك ولا بدع ولا اخوان ولا تبليغ ولا دواعش ولا قاعده، عيسى ابن مريم. يعني إن وجب قتال بدون قدرة سيجب على عيسى عليه الصلاة والسلام، كما أنه لو وجب قتال مع عدم القدرة لوجب على عيسى، كما أنه لو وجب قتال مع عدم القدرة لا وجب على محمد بن عبد الله. فأمتنا ابتدأت بنبي لما كان ضعيفا لم يأمر بالقتال، وانتهت بنبي يتبع شرعة نبينا لما كان ضعيفا لم يأمر بالقتال. حفت الأمة بالحكم حتى لا يقولن قائل إنه قد نسخ. أنحرز عبادي إلى الطور. فين الأرض؟ تركناه، تركناها الآن. طبعا يأجوج ومأجوج مش واخدين 5 متر ولا واخدين 14 عرض في 64 طول، لا، أمتان عظيمتان يمرون أخوان على البحيرة، إذا جاء آخر مع لم يعد فيها ماء. يا أخواني ده قالوا انتهينا من أهل الأرض، طب ماذا نصنع؟ لنحاربن أهل السماء. قوم قوم فرغوا من أهل الأرض ويحاربون أهل السماء، فابتلاهم الله فصاروا يوجهون رماحهم إلى السماء فتعود مخضبة بالدماء. يعني كانوا بقى كده قتلوا أهل السماء كمان. ثم يرسل الله عليهم ما يقتلوا. السؤال، لماذا لم يرسل الله عز وجل هذا مع ملاقاة عيسى بن مريم والمؤمنين لهؤلاء؟ فلأن قتلهم الله بلا عيسى ابن مريم وبلا رجل مؤمن، فلأن يقتلهم معهم من باب أولى. لكنها أحكام، وفرق بين الأحكام الشرعية والمنح الرباني. ففي الخندق الأحكام الشرعية، احفر خندق ضحصنا أبزل مالا، والمنح الربانية، يا أيها الذين ما تدخلوا مات الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لكن دي لا نعلق عليها أحكاما، منح رباني. عشان كده لما أقول لكم هم هيسبوا هم هيشتموا، احنا عايزين حجة بحجة، عايزين كلام، سيبوا السب والشتيمة. هذا غنيمة لنا أصلا سب والشتيمة. لكن احنا هنترك ديننا هذا والأحكام، شوية الحمسويين وشوية الحزب الظهور وشوية بتوع إخوان، وهنعمل حساب الإخوان اللي بيشتمونا. إذا كنتوا عندكم واحد من الإخوان رد علينا وبيتكلم في أحكام، هو طالب بيقول أنت بتسمع غناء؟ آه الغناء. أنت بتحب غناء مين؟ قال فلانة المطربة هذه. طبعا أنا ما أقدرش أقولها في الدرس بتاعي، لأن ما أقدرش طبعا، لأنه زي شيخ القرضاوي، بحب فلانة برضو المطربة، وهو على ضرب قال برضو المطربة. طب يعني القاصة صوتها قوي كده وصوتها نفس المسألة. ما هو شيخ القرضاوي كان بيسمع الفنانة فلانية وبيسمع أفلام فلان وكذا، وده نفس المسألة. يعني نسمع جابوله في نفس الحلقة، هذا جابوله الغناء صوته وصورة فيديو كمان للمغنية التي يحبه، ثم بعد ذلك يتكلم في أحكام جهاد ويتكلم في كذا، ابتلاء وامتحان واختبار. لكن أقسم بالله يا إخواني، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، ما شعرت زمن عزة مثل ما أشعرها الآن. أقسم بالله ولا شعرت زمنا شرح صدر مثل هذا الزمن. اللي بيتسب هذا مش أنا والله، وكأن مش أنا. واحد اسمه الأخ شام البير بيسب واحد اسمه شام البير، أما هو أنا مش أنا مش عارف، أنا مش عارف أزعل. وده ما نقول إخواننا، لا توسونا يا إخوان، يا إخواني هنئونا يا إخوان، هنئونا، لا توسونا، لا توسونا. هذه ضريبة سلف معروف، لكن بفضل من الله أسأل الله أن يجعل حظنا ونصيبنا هو الفقه والفهم عن الله ورسوله، وألا نورط أنفسنا ونورط إخواننا. فأنت تعرض تقول بيعنا سيبهم بقى اليهود وصلوا إسلام وكفر، إسلام وكفر إيه؟ وهذه كانت إيه؟ ما كانت إسلام وكفر، مراعاة الأحكام دي ما كان في إسلام وكفر، في مكة ما كان في إسلام وكفر، آخر الزمان ما في إسلام وكفر، مؤتة ما في إسلام وكفر. عجيب، هذه تماما كالاستدلال، رجل قتل رجل، طب يلا تعالى عشان نقيم الحد، شيخ ده دمه مسلم، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقول. طب هذا زنا هنرجمه؟ شيخ النبي قال في حديث أبي بكر في الصحيحين وفي محضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يوم هذا؟ قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيظ، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا سيسمين بغيظ. قال أليس شهر الله الحرام؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. شوف المقدمة هذه الخطيرة. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. والذي قال ذلك هو الذي قال في الصحيحين أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزان، والتارك لدينه مفرق الجماعة. أليس الشرع قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ أليس ربي يقول ولكم في القصاص حياة؟ أليس ربي يقول وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص قراءته؟ أليس ربي قال هذا؟ فعلى ما تستدل بالنص العام في المورد الخاص؟ هذا المسلم إلى يوم القيامة قادر يطلب يطلب. عندنا تبوك وعندنا الغزوات وعندنا الفتوحات. عاجز يطلب يبقى يدفع. دامه العدو حالات. يقدر على الدفع مع الإمام وجه. لا يقدر ويسالم يسالم. لا يقبل عدو المسالمة ويقدر على الهجرة يهاجر. لا يقدر على الهجرة يقاتل. ما في إلا هذا. هذه أحكام تبقى لآخر الزمان. أسقط الكلام على أهل غزة. دام العدو أرضا احتلها في مناطق وترك له مناطق يعيشون فيها وأخذ مناطق محتل. نعم مع القدرة يجب أن نخرجه مش من فلسطين، ولو عندنا قدرة كمان نطلبه في أمريكا لنطلبها في أمريكا، لكن على الأقل يخرجه من فلسطين مع القدرة. قدرة نخرجه لا تل أبيب ولا غير تل أبيب لا يبقى. طب ضعف وترك لنا مكانا ولا أتينا إلى مناشات قد يقتل واحد الاثنين عشر العشرون كل فترة كل مدة، ولكن نحن بين واحد يقتل وهم تهلك. قدر المستطاع ندفع بالقدر المستطاع. هذا خطاب للدولة ليس خطاب لحركة. يبقى إذا أنك وقع نوع مسلمة لكم ولنا نترككم وتركونا نوع مسلمة مع الضعف جائز. مع الضعف جائز نعطيهم ثلث ثمار المدينة مصالحة على مال. العلماء على أن المصالحة إذا اشترط فيها العدو المال مع الضعف نبذل له المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت معك مسالمة، على ما تدفع وأنت عاجز؟ يبقى أنت غررت بالمسلمين وأحدثت النكاية فيهم. يبقى هذا قتال المسلمين. هذا لو كان الحاكم. أما حركة لا تدخل في المناقشة أصلا، حالة واحدة حالة واحدة إذا حيل بين أهل غزة وبين ولي الأمر وبين 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 وقد دمعت ودخل، يعني الحرب القائمة الآن هنفترض هم اللي بدأوه وصاروا يدكون وصار ولا هجر ولا شيء ولا أي حاجة مطلقا ولا مال ولا 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 آخره، يا قتل يا إباد، يا تدفع يا تباد، ادفع بقدر مستطاعك وحيل بينك وبين ولي الأمر أو كذا وكذا. لكن الخلاف أصلا بين الفلسطينيين، فرئيس الدولة له رأيه وهؤلاء لهم رأيهم، فالله المستعان. نعم.
قال: وما هي العبادة؟ عرفها الإمام ابن تيمية رحمه الله بتعريف جامع في رسالة العبودية، وهي قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو تعريف لا يخرج عنه شيء من أنواع العبادات، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المفروضات الواجبات والمستحبات، وكل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال الطيبة، وعلى رأسها قراءة القرآن، فهذه عبادة من العبادات الفاضلة، وكذلك الذكر على اختلاف أنواعه، من تسبيح لله عز وجل وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار وذكر بالقلب واللسان وأفعال على اختلاف أنواعها من صلوات وصوم وطلب للعلم وحج وعمرة وجهاد وغير ذلك.
نعم، كل هذه العبادات التي ذكرها شيخ الإسلام ظاهرة وباطنة وأقوال وأعمال، يبقى أقوال ظاهرة وباطنة، أعمال ظاهرة وباطنة، كل هذه. نعم.
حتى ما يعمله الإنسان لقضاء حاجته الدنيوية بحسن النية يكون عبادة لله تبارك وتعالى، إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله، سواء كان حراثا أو صاحب بيع وشراء أو في عمل وظيفي أو صناع على اختلاف أنواع الصناعات، يحتسب بقلبه لأنه يريد أن يكف وجهه وأن ينفق على نفسه وينفق على من يعول، وإن تجمعت له الأموال أدى حق الله منها، فيكون له أجر عظيم في هذه الأعمال.
يعني أن المباح ينقلب إلى عبادة بالنية، أكلها شربك نومك كل ذلك ينقلب إلى عبادة إذا قصدت بها العبادة، التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى وهكذا، فتنمو بذلك العبادة فتكون قربة لله عز وجل. نعم.
قال: الظاهرة والباطنة. الظاهرة التي
ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يفرط في شيء من وقته ويجعل كل حياته لله عز وجل. كيف يا أخواني؟ يعني أنت هل حسبت ذهابك إلى الوظيفة عبادة؟ لا، يبقى راح 8 ساعات. هل حسبت نومك عبادة؟ لا، أدي كمان 8 ساعات، أدي 16 ساعة. طعامك شهرك ما حسبته؟ لا، أدي 2 ساعة. يبقى إذا ما الذي بقي لك من عبادة؟ أوقات الصلاة فقط. لما لا تنوي بعملك هذا عبادة؟ كيف أنوي أنه عبادة؟ أولا أعف نفسي، لا أمد يدي للناس، ثانيا أقضي حوائج المسلمين، ثالثا أنفق على بيتي، رابعا خامسا عمارة في الأرض اتباعا للأنبياء، فإن نبي الله ذكرنا كل عام إلى غير من النيات هذه، فتكون عبادة وطاعة الله. نومي أحتجب في التقوى على طاعة الله. التقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، الحديث صحيح، فقال ماذا؟ تذاكر، كل يذكر طريقته في التعبد وكذا، أما معاذ رضي الله عنه فقال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا أمر النية، والنية سهلة لكن صعبة، أنا سهلة لكنها صعبة، سهلة في الأداء صعبة في الاستحضار، هذه تحتاج واحدا قد جاهد نفسه طويلا طويلا حتى يصبح كل عمله طاعة الله عز وجل، يريد بذلك وجه الله، حينئذ تصبح النية مستحضرة بسهولة، والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا. يبقى لا ينبغي أن نقطع من أعمالنا أكثر وقتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا يرب عني. الطالب اللي في الكلية ده، الكلية دي محذوفة من عبادتك؟ لا، استغل هذه دعوة إلى الله، هذه ترضي بها الوالدين، لأن لو أنا قلت لك أترك التعليم الآن وتعالى أطلب العلم وحفظه وكذا، هيقع إشكالية كبرى مع الوالدين، إلا إذا كان والدك ده مستثنى بقى، لكن غالبا والدك يريد أن تكون وأن تكون وأن تكون. ذاكر واجتهد في الثانوية العامة حتى تحصل كلية مرموقة أو كذا إرضاء للوالد أيضا، ما في مشكلة، هذا فيها بر الوالدين. الأمر الثالث هي عمارة في الأرض. الأمر الرابع دعويا، أين أنت حينما أنت في مجتمع الشيخ هذا معاه إيه، معاه كذا، لا ده معهوش حاجة خاص مثلا، يعني قد يقال هذا شيخ فاشل خصوصا إن طلع من التعليم، لكن يقال لا هذا مثلا معاه كذا. احتسب بعض الناس قد يصلح معاه هذا، قد يصلح معاه هذا، فتحتسب دعوتك في الكلية إلى الله عز وجل، فلأن يهدي الله بك رجل وحين خولك من حمر النعم، حتى لو لم تعمل بوظيفتك بعد ذلك. الشاهد أدخل النية على كل شيء. واحد بيركب سيارة، راكب سيارة بثلاثة مليون، عنده ما ثلاثة مليون، ليست سيارة متكبر ولا معجب بنفسه، سيارة شاكر قانت مخبت لله عز وجل أن يسره الله لو هذه السيارة الجيدة القوية المتينة بهذا المبلغ، وقادر على ذلك. الأمر الثاني احتسبوا دعوة الناس لما تنزلها بسيارة كده في الدرس، سيارة بثلاثة مليون، هتلاقي كله قاعد ساكت، ده رجل واصل على فكرة. احتسب هذا بدل ما تروح بتوكتك بتبادل نص ثوبك أسود ونص ثوبك أبيض وتوكتك ناتج اللي كذا، وتروح الناس مش هتفتخ لك بها. في فرق بين خطيب يروح بسيارة كذا وفي خطيب يروح بتوكتك، ده مثلا من الأمور عند بعض الناس. طب جاي احتسب، يعني أقصد احتسب، احتسب هذه، احتسبها أيضا في دعوة. كذلك أيضا دعوة إلى الله أن تركب، معروف أن أصحاب السيارات الفخمة ما بيقفوش لحد، معروف، لكن لما تقف أنت ويركب يبقى رجل فقير ورجل مسكين يبدو على كذا، وتفضل تفضل، يعني مش مصدق نفسه، لن ينسى لك ذاك أبدا، يبقى تحتسب في ذلك. كذلك التحدث بنعمة الله وما بنعمة ربك فحد، يبقى دي عبادة. شوف هذا في ركوب سيارة فارهة فارهة 3 4 5 مليون وأنا قادر، يبقى لا تترك شيئا من حياتك، أدخل النية على كل شيء. قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة؟ قال رأيت إذا وضع في حرام، يبقى في البضع هذا، حتى الجماع حتى الإتيان عبودية لله عز وجل، تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بنا والد لم يضره الشيطان. نعم.
قال الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي يراها الناس كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، والباطنة مثل التوكل على الله والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وغيرها.
نعم.
وكلها عند الله عز وجل من الأعمال التي يثاب عليها أصحابها.
نعم.
قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما خلقهم ليرزق، ما خلقهم ليرزقوا أنفسهم أو يرزقوا غيرهم ولا يطعموا أنفسهم أو يطعموا غيرهم، ولكنه خلقهم لغاية مجيدة وعمل جليل، ألا وهي عبادته وحده دون سواه، دون
ثم
ما سواه.
ثم رزقهم سبحانه وتعالى ورفع عنهم ذلك، فهو الرزاق ذو القوة المتين، فرزقك حتى تفرغ لعبادته، ورزقك حتى تستدل بهذا الرزق على عبادته وإفراده بالعبادة. فلماذا نعبد الله؟ لأنه خالقنا. لماذا نعبد الله؟ لأنه رزقنا. لماذا نعبد الله؟ لأنه ما بنا من نعمة فمنه. كيف الله خلقني ورزقني وأمدني وأعطاني ورزقني من الأولاد وكذا ورزقني من كل ذي النعم ثم أعبد ميتا وأصرف حقه سبحانه لميت، تقبل أن يشاركك في فرج امرأتك أحد؟ يا شيخ اقتل من أجل هذا. فإذا كنت لا تقبل مشاركة في هذا ولا في مالك أن يشاركك أحد، ولا في شيء من أمورك الخاص أن يشاركك أحد، فكيف جعلت الله ندا في العبادة؟ هذا هو الشرك. لماذا صرفت حق الله لغيره سبحانه؟ ولله المثل الأعلى. ولهذا ضرب الله عز وجل أمثلة للتوحيد والشرك بهذا، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ أمثلة. ضرب لكم من أنفسكم مثلا، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، إلى آخر ذلك. ضرب أمثلة ليتبين لنا التوحيد من الشرك وكيف نصرف حق الله عز وجل لغيره. نعم.
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة،
قوله عز وجل، قول ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد وقول الله عز وجل، جاء في بعض النسخ أن الإمام محمدا رحمه الله قد بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وبخلقت الجن والإنس ليعبدون، ولم يضع مقدمة رحمه الله لكتاب، مثل صنيع البخاري رحم الله لما بدأ كتابه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، بدأ ببدء الوحي ولم يضع مقدمة، لا قال إن سأجمع كذا ولا قال شرط في الصحيح كذا ولا غيره، ولهذا شرط البخاري مستنبط من صنيعه رحمه الله. أما مسلم فقد وضع مقدمة حافلة في علم الحديث وأصوله تكتب بماء الذهب، أما البخاري لم يضع مقدمة، وهذه كلها مناهج في التصنيف، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على ذلك. والإمام محمد بن عبد الوهاب قد وضع كتاب على نسق البخاري رحمه الله، على نسق البخاري وضع كتاب، حتى المسائل التي وضعها عقب كل باب قيل بأن الشيخ صنفها مع أصل الكتاب وقيل صنفها بعد ذلك تشبه تبويب البخاري على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدقة والاستنباط وغير ذلك، فهو مشى على الآثار ثم المسائل التي استنبط منها من الآثار الفوائد. ولهذا تعرفون قصة الرجل الذي سمعناها تقريبا من كل مشايخنا يذكرون هذه القصة، الذي كان قد وصله عن ابن عبد الوهاب صورة مشوهة فكان يسوب ابن عبد الوهاب كثيرا، فأحد الناس الذين عرفوا قدر الشيخ أراد، الشيخ ابن عبد الوهاب يعني، أراد أن يعلم هذا الشيخ من هو ابن عبد الوهاب، فأحضر كتاب التوحيد ونزع غلافة ثم أعطى وقال الشيخ خذ هذا الكتاب اقرأه وقل لي رأيك فيه، أخذه وقرأ وجاء مبهورا به، قال ما أنت وجدت؟ قال هذا الكتاب الذي صنفه البخاري رجل واحد، مصنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، انبهر به وطريقته واستيعابه وشموله ومسائله الدقيقة، قل من يستنبط من هذه الآيات والنصوص والأحاديث ما استنبط ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رجل فتح الله عليه. قال تدري من هذا؟ قال لا، قال هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي تشتمه دائما، فصار يدعو له بعد ذلك في كل مجلس. نعم. فبدأ كتابة بالبسملة، في بعض النسخ ذكروا هذا، أظن ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن فأثبتوها. نعم.
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الشيخ زايد رحمه الله هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل أرسل لجميع أمم الأرض رسلا يأمرونهم بعبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأمم أهل
يعني الأرض ما من أمة إلا جاءها نذير كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خال فيها نذير، فباعتبار الأمم وكذا والعصور كل أمة أرسل الله عز وجل فيها النذير وجاءها الرسول، من لم يأتي بها من بعض الناس رسول ولم تبلغ دعوة رسول هذا يمتحن يوم القيامة حتى تأتي حجة بها يدخل النار إذا دخل أو يستحق الجنة، فلا يدخل أحد جنة ولا نارا إلا بعد بعثة الرسول، إلا أن يصله دعوة الرسول، إلا أن تقوم عليه حجته، باستثناء من خلقهم الله عز وجل وادخلهم الجنة لما بقي في الجنة فضل. نعم.
وأمم أهل الأرض 70 أمة، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله.
نعم.
هذه الأمم ما من أمة إلا وأتى لها نذير،
وأكرمها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرها في الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد في الجنة كم تبلغ يا إخواني؟ 3/4 أهل الجنة بمجموع الأحاديث عند مسلم حسب المسعود وصل إلى الشطر، وخارج الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صف، إذن تبلغ 3/3 الجنة أهل الجنة. يعني هذه الأمة سيدخل الجنة منها كثير وكثير وكثير وكثير. الجنة لها 7 أبواب ولا 8 أبواب؟ 8 أبواب. الباب ما بين مصراعي الباب 40 سنة، مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم كظيظ من الزحام. إذا كم الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة؟ وكل ذلك أعظم وسبب، أعظم سبب فيه حسنة التوحيد، أعظم سبب فيه، لأن هذه الأمة تدخل الجنة بهذه الحسنة. كل من كان موحدا يدخل الجنة إما ابتداء وإما عاقبة بعد ذلك إذا دخل النار. من هنا هي أكثر أمة، ولهذا الحق باق فيها. من هنا لا نحتاج إلى نبي وخاتم النبيين. أما نزول عيسى ينزل على أن واحد من هذه الأمة، عيسى نبي، نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينزل هذا النبي في هذه الأمة متبعا لهذه الشرع. ولهذا لما أراد أن يؤم نزل الوقت، نزل في عيسى أقيمت الصلاة، كان في صلاة فأقيمت قيل الصبح تقريبا، فقدمه الإمام المهدي، قال إنها قد أقيمت لك، أقيمت، يلا تقدم أنت. إن هذه الأمة بعضها أئمة على بعض، أو كما قال تكريمة الله لهذه الأمة. إذن هو داخل هذه الأمة متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعكر على هذا كونه يضع الجزية، أي لا يقبلها إما إسلام وإما كفر، لا يعكر على هذا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هو المخبر بهذا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجزية ترفع في هذا الوقت، فيكون هذا من الدين الذي تم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعتبر بنسخ بعد النبي، لكن هذا نسخ ليس بعد النبي، إنما قبل أن يموت النبي أخبر بهذا، يبقى زمان الجزية سيرفع في هذا الوقت. نعم.
قال هذه الأمم ما من أمة إلا وأتى لها نبي،
وهي أول أمة تدخل الجنة، هي أول أمة تجوز الصراط. شوف كل هذا أول. هذه الأمة أمة الأولية، أمة الريادة، ولهذا الحق يبقيها. شوف الآن يا أخوان، إحنا إلى الآن بيننا وبين النبي كم سنة؟ 1400 سنة، ودواوين السنة محفوظة، وكل كلمة قالها النبي شوف موجود، واللفظة دي تنفرض بها فلان، والحرف هذا انفرض به علام. سبحان الله العظيم، لم يضع حرف مما قاله النبي كيف بالذي قاله رب النبي. ما عندنا 4 مصاحف، مصحف لفلان ومصحف لعلان ومصحف لكذا ومصحف لكذا، زي الأناجيل اللي دونت وضعت بعد موت عيسى بزمان، لكن هذه الأمة فيها مصحف واحد. من لم يؤمن به كان كافرا، مثل الإمامية 12 لا يؤمن بهذا المصحف، إن هو أن هذا الذي أنزله على محمد من أول إلى آخر، إنما المصحف مصحف فاطمة، وهو يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. نعم.
أخونا شنا أرسل قول ابن القيم على أسبقية الأمم، يعني
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في حد الأرواح: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش.
وهذه الأمة أسبق،
أسبق الأمم خروجا من الأرض،
خروجا من الأرض. نحن الآخرون الأولون، هكذا يقول النبي. ثم
وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف.
وأسبق من أعلى مكان في الموقف. ها.
وأسبقهم إلى ظل العرش.
إلى ظل العرش.
وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم.
إلى الفصل والقضاء بينهم.
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط.
نعم. الجواز على الصراط.
وأسبقهم إلى دخول الجنة.
إلى دخول الجنة.
فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته.
أمته. الله أكبر. يعني لها الأسبقية في كل، يا إخواني، في كل شيء. نحن الآخرون، يعني زمان الأولون في كل هذه. نعم.
قال هذه الأمم ما من أمة إلا وأتى لها نذير، إما رسول مرسل أو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد رفع الله عز وجل قدر العلم والعلماء لأنهم ورثة الرسل والأنبياء، والرسل والأنبياء تلقوا العلم من الله جل وعلا، لذا عظم قدر العلماء العاملين بعلمهم المتميزين عن جهال الناس وسفهائهم.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نسأل الله يحرمنا لذة العلم يا أخوان، وعلم السلف. نسأل الله يحرمنا يا أخوان. احرصوا على العلم يا أخوان، احرصوا على العلم. الفتن هذه ليس لها يا أخوان بعض فضل الله إلا العلم. الفتن تحوط بنا يا أخوان ليلا ونهارا، ولا تظن أنك أنت لست بشيخ وأنك لا تحتاج إلى هذا. أنت لو ركبت السيارة الآن ستحتاج إلى العلم، لأن من معك سيفتح ملفا وموضوعا إن لم تكن على علم. أوتيت السنة من قبلك وأنت تراجع موظفا في دائرة حكومية، وأنت تشتري من بائع في السوق، لا تظن أنك ستجعل على رأسك عمامة وتغطي وجهك حتى لو ناقشك أحد. يا أخوان الناس هذه الفتن يعرضها أصحابها في كل مكان، في كل مكان. من فيكم يا أخواني ما ركب وسيلة مواصلات وما احتاج إلى العلم؟ نزل يشتري من السوق وما احتاج من علم. أحد إخوانكم يشتري من رجل يبيع طيبا، قال يا رجل اتوصى بي، أنت شكلك أمير، أنت راجل أمير. قال وعد في الدنيا أمير؟ هو عد احنا عندنا أمير؟ ما فيش أمير، ما فيش أمير، يعني ما فيش حاكم. فيبيع هذه الروائح بمنهجه، يبيع طيبا وينشر خبثا. الريح ريح المسك، والمنهج حنظل. فسبحان الله، أظن أنتم جميعا ما في واحد فيكم إلا وتعرض الموقف اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين في أسرته، في أقاربه. اجلس مع أولاد أعمامك، مع أولاد أخوالك، اجلس مع أصحابك، اجلس. أحد إخواننا كان له صحبة من دكاترة، دخلوا مع بعض في هذا وانتهت إلى إيه؟ شوف شوف الولاء والبراء. اللي يقول احذفني من المجموعة، واللي يقول فموجود. لا مجموعة تخلو، ولا صحبة تخلو، ولا كذا. ابتلاء وامتحان واختبار، فلا بد من علم. مع صوفي اليوم يطلع لك صوفي، غدا بيطلع لك إخوان، بعدها بيطلع لك ملحد. طب كيف ترد على هؤلاء؟ يبقى العلم يا أخواني، العلم يا أخواني، العلم يا أخواني. وانشروا على الصفحات العلم، العلم انشروه يا أخواني. هتتكلم في أي مسألة ضع كلام العلماء، بارك الله فيك. كل ذلك برفق وبحكمة. نعم.
قال لذا عظم قدر العلماء العاملين بعلمهم المتميزين عن جهال الناس وسفهائهم، والقائمين بما قام به رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام بقدر استطاعتهم.
نعم. وفي الحديث،
وفي الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفي أحاديث كثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلم وشرف العلماء الذين بذلوا جهودهم وأخذوا نصيبهم من العلم الذي يرفع الله به العبد درجات عاليات، كما قال تعالى وقوله الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستوي العالم بالله وبأمره والجاهل، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة.
فالعلم يعود إلى العلم بالله والعلم بأمر الله، وأمر الله شرع الله، فيعود الأمر إلى العلم بالله وبأمر الله. نعم.
وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والجواب لا، الذي يعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق هذا مبصر، يبصر الطريق وهو سائر إلى داره، دار الآخرة. وأما الجاهل فهو بمنزلة الأعمى الذي يعيش في أخطار، ولا يذهب هذا العمى إلا بالتفقه بالعلم وأخذ النصيب الوافر من العلم فيصبح مبصرا. وأعظم شيء يبصر به التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين، وهو الذي لا تقبل الأعمال إلا بوجوده. فلو كان لك ملء الأرض ذهبا وفضة وأنفقتها بدون توحيد ما قبل الله ذلك منك.
لا شك. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
لكن مع التوحيد يقبل الله عز وجل سائر الأعمال، إذ لم يمنع من ذلك مانع يأتي به الإنسان. فإذا التوحيد هو أساس الدين وأصله، به تقبل الأعمال، وبدونه لا تقبل الأعمال أبدا. والمراد به أنواع التوحيد الثلاثة التي سبق ذكرها، وبقية الأعمال كلها من حقوق التوحيد ومكملاته، كبقية أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومعرفة بقية الأحكام، كلها حقوق للتوحيد ومكملات له.
طيب، نقف عند قوله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. نكمل بعد العصر إن شاء الله.